السلام عليك. أبا عبد الله السلام عليك وعلى والديك العليم الغفير والقديم يا عظيم يا
فَلْكَرْبَلَا يَا كَبِّرْ والممارسات التي ينبغي الالتفات إليها. نحن نركز على أمرين أو على خطأين. الأول منهما مرض اللامبالاة في العملية التربوية. مرض اللامبالاة مرض من الأمراض الشائعة في مجتمعنا، وله امتداد وسريان في مجموعة من المجالات. مرض اللامبالاة مرض يوجد عند الكثيرين، وهذا المرض له سريان في مجموعة من المجالات الحياتية التي يعيشها الإنسان. مرض اللامبالاة من مصاديقه مثلا تطبيق الأحكام الشرعية. كثير من الناس في مقام التطبيق للحكم الشرعي مبتلى بمرض اللامبالاة. يعني مثلا هو في الصلاة عندما يشك بين الرابعة وبين الخامسة مثلا، ماذا يصنع بشكه؟ بين الثانية وبين الثالثة ماذا يصنع بشكه؟ هنالك بعض الناس لا يهتم بتطبيق الحكم الشرعي. قد مثلا تجده يقطع الصلاة من غير مسوغ شرعي لقطع الصلاة، أو قد تجده مثلا يكمل الصلاة ثم يعيدها من جديد. أما ما هو التطبيق للحكم الشرعي الصحيح هو مصاب بمرض اللامبالاة من هذه الفئة، لا يعتني بتطبيق الأحكام الشرعية لأنه من الأساس لا يعتني بمعرفة الأحكام الشرعية. هو لا يحاول أن يتفقه في المسائل الشرعية حتى يحاول أن يطبق الحكم الشرعي الصحيح، مع أن التفقه في المسائل الشرعية الابتلائية من الواجبات العينية على الإنسان. واجب عينا على كل إنسان أن يتفقه فيما يبتلي به من المسائل. أنا إذا أبتلي بمسائل الشك والصلاة يجب علي أن أتعلم مسائل الشك وإلا أكون مأثوما. أنا إذا أبتلى بمسائل تجارية، افترض مثلا أنا صاحب متجر وأبتلى بمعاملات تجارية لها ميزان فقهي ولا أتعلم الميزان الفقهي، وردت الرواية التاجر فاجر ما لم يتفقه في دينه. إذا كانت المعاملة الشرعية تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي لا بد أن يتعلم الحكم الشرعي. إذن مرض المبالاة، مرض اللامبالاة من مظاهره ومن مصادقه تطبيق الأحكام الشرعية. من مظاهره ومن مصادقه موقف الإنسان تجاه القضايا الاجتماعية. الآن أنا أعيش في هذا المجتمع أو في غيره من المجتمعات، المشاكل والقضايا التي يضج بها مجتمعه، ما هو موقفي من هذه المشاكل والقضايا؟ موقفي من هذه القضايا هل هو موقف متفرد أم لا؟ موقف من تحركه همومه ويحركه حسه الاجتماعي إلى متابعة القضايا الاجتماعية ومحاولة علاجها. هناك بعض الناس يعيش مرض اللامبالاة، لا يعتني ماذا حدث في المجتمع من أمراض، ماذا حدث في المجتمع من قضايا، ماذا حدث في المجتمع من مشاكل، لا يعتني بذلك ولا يتأثر حتى نفسيا لما يحصل في المجتمع من المشاكل. هذا مصاب بمرض اللامبالاة. وهلم جرا لتطبيق مظاهر ومصادر هذا المرض في مجتمعه. هذا المرض من مصادقه ومن أجلى مظاهره الخطيرة مرض اللامبالاة بالنسبة إلى العملية التربوية. هنالك بعض الآباء لا يعتني بالعملية التربوية، لا يعلم عن أولاده شيئا، لا يحاول أن يتعرف على احتياجات أولاده، لا يحاول يحاول أن يتعرف على مشاكل أولاده، قد لا يلتقي بأولاده أساسا. مرض المبالاة من أجلى مظاهره الاجتماعية مرض المبالاة في العملية التربوية، وهذا المرض من الأمراض الخطيرة في العملية التربوية ويجب الالتفات إليه جيدا. وردت الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير بما تحته من الناس، فالأمير راع لمن تحته من الناس وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن أهل بيته. ووردت الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل مسائل يوم القيامة كل راع عمن استرعاه، حفظه أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فإذا الروايات تؤكد على أن من مسؤوليات الإنسان تجاه أبنائه، تجاه زوجته، تجاه بناته أن يعتني بالعملية التربوية الإصلاحية لبناته ولأولاده، ويجب أن يتخلص من مرض اللامبالاة عندما يشعر بمسؤولية الموت. الإنسان يحتاج إلى أن يشعر بمسؤولية الموقع من أجل أن يتخلص من مرض اللامبالاة. عندما يشعر الإنسان بموقعه كرب أسرة، حينئذ سيلتفت إلى أنه يعيش مرض اللامبالاة. حينما يشعر الإنسان بموقعه الاجتماعي كفرد من أفراد المجتمع، يجب عليه أن يعيش المسؤولية الاجتماعية والحس الاجتماعي، حينئذ سيلتفت إلى موقفه من القضايا الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية. فنحن أحببنا أن ننبه على أن من الأمراض الموجودة عند بعض الآباء مرض اللامبالاة، فينبغي للإخوة أن يلتفتوا جيدا إلى هذا المرض الخطير ويتوعوا من أجل تقدير المسؤولية التي كلفهم الله بها. هذا ظاهرة نلاحظها في المجتمع من الظواهر الخاطئة في العملية التربوية. ظاهرة ثانية أيضا نلاحظها في المجتمع ظاهرة الاتكال. هنالك بعض أرباب الأسر يعيش روح الاتكالي، هو الأب وهو رب الأسرة، ولكن جميع العملية التربوية على من يلقيها؟ على زوجته. الأم هي المربية وهي التي تراعي أولادها، وهي التي تعتني بشؤون أولادها، وهي التي تبحث عن احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتقوم بجميع أعمال العملية التربوية وجميع وظائفها. الاتكالية في مقام العمل التربوي من الأمور الخطيرة أيضا. الإنسان هو المسؤول بالدرجة الأولى عن تربية أولاده، مو أنا وظيفة فقط أجمع الأرواح. إحنا من المسائل التي ابتلينا بها مع هذه الطفرة الاقتصادية، صار فكرنا موجها لجمع المال ولجمع الأمور المادية، وظننا بأن ترفيه العائلة وترفيه الأبناء كله في جمع المال، وصار توجهنا توجه مادي وتوجه كله من أجل جمع المال وجمع الثروة ومن أجل بناء المنزل وما إلى ذلك من الأمور. خب يا أخي، أنا مثل ما أنا مكلف عن توفير الحاجات وتوفير المتطلبات وتوفير الملابس وتوفير المسكن لأبنائي، أنا أيضا مسؤول عن رعايتهم، أنا مسؤول عن ملاحظة أمورهم، أنا مسؤول عن متابعة علاقاتهم الاجتماعية، أنا مسؤول عن وضعهم الدراسي. أنت المسؤول ذلك، مو أن الأب يترك كل المسؤولية على الأم ويعيش روح الاتكالية. لا، هذا خطأ تربوي. خطأ تربوي أن يعيش الإنسان روح الاتكالية، لأن الأب هو المكلف بالدرجة الأولى. وأما حق ولدك عليه فأن تعلم بأنه منه ومضاف إليك، يقول مولانا زين العابدين، ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. ثم الإمام يستعرض بأنك مسؤول عن مثلا دلالة هذا الإنسان، دلالة ولدك على الله سبحانه وتعالى إلى الله، ومسؤول عن تربيته، ومسؤول عن تعليمه. ويتعرض الإمام في رسالة الحقوق إلى مجموعة من الحقوق الملقاة على عاتق الأم أم على عاتق الأب؟ على عاتق الأب، لا على عاتق الأم. حق التعليم، حق التربية، حق مثلا التأديب، كل ذلك ملقى على عاتق الأب. الإمام زين العابدين يقول لنا بأن من حقوق الولد على أبيه أن يراعي جميع هذه الحقوق. إذا فروح الاتكالية من الأخطاء ومن الظواهر الخاطئة التي نلاحظها في مجتمعنا، والتي ينبغي الالتفات إليها أيضا. وردت الرواية عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كل امرئ مسؤول عما ملكت يمينه وعن عياله. كل امرئ مسؤول يوم القيامة عما ملكت يمينه وعن عياله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له: يا رسول الله، وكيف أقي نفسي وأهلي؟ القرآن يأمرني، ولكن كيف أقي نفسي وأهلي؟ قال له الرسول صلى الله عليه وآله: أن تأمرهم بما أمر الله، وأن تنهاهم عما نهى الله، فإن أطاعوك فقد وقيتهم، وإن عصوك فقد قضيت ما وجب عليك. أنت وظيفتك أن تأمر عيالك، تأمر أولادك، تأمر بناتك بما أمر الله تعالى، وتنهاهم عما نهى الله. إنهم أطاعوك فقد وقيتهم، وإنهم لا خالفوا في ذلك فقد قضيت ما وجب عليك من المسؤولية الملقاة على عاتقك من قبل الله سبحانه وتعالى. بعد بيان هذه الجهات والتعرض لهاتين الظاهرتين، نأتي إلى الجهة الثانية، وهي بيان بعض الأمور المهمة التي ينبغي توفرها في العملية التربوية، والتي قد تكون مغفولا عنها عند كثير من الناس. هناك أمور أربعة. الأمر الأول: توفير الحب والحنان في الأسرة. تأملوا جيدا أيها الأخوة، توفير الحب والحنان في الأسرة بين الزوج وزوجته، بين الأب وأولاده، بين الأم وبناتها. توفير الحب والحنان من الأمور المهمة التي ينبغي توفرها في العملية التربوية. يوم من الأيام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله جاء الحسنان عليهما السلام عندما كان طفلين، جاء إلى النبي في المسجد فقبلهما صلى الله عليه وآله. فالتفت إليه أحد الصحابة قال: إنني 10 من الأولاد ما قبلت أحدا. قلت بليش شوف الحسن والحسين، هذا قبلة وهذا قبلة. إنني 10 من الأولاد ما قبلت أحدهم. التفت إليه النبي صلى الله عليه وآله، تقول الرواية: فغاض النبي والتفت إليه صلى الله عليه وآله قال له: ما علي، إن
نزع الله الرحمة من قلبك. ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: خير الرجال من أمتي من لا يظلم أهله ويحن على أهله. خير الرجال من أمتي من لا يظلم أهله ويحن على عياله وعلى أهله. الحنان توفير الحب، توفير أجواء الحنان والمودة في الأسرة من الأمور المهمة جدا. بعض الإخوة الذين يعملون في مجال العمل الإصلاحي والذين يعالجون بعض القضايا الاجتماعية وبنفسه يخبر بأن كثير من الشباب والفتيات الذين يشتكون، الذين يعيشون مشاكل اجتماعية، يشتكون من توفر الحب والحنان في الأسرة. بعض الإخوة الذين لهم مجال في مقام العمل الإصلاحي يخبر بأن كثير من الشباب الذين يعانون من القضايا والمشاكل يشتكون من عدم توفر الحنان والحب في الأسرة. الذي أتقى الأب لا يغدق عليهم حنانا والأم لا تغدق عليهم مودة، فيحنون إلى الصدر الداخل ويحنون إلى من يغدق عليهم حنانا ويحنون إلى من يغدق عليهم مودة. وقد يضطر بعضهم بمجرد أن يسمع بعض الكلمات المعسولة، مثلا فتاة ترفع السماعة وهي تعيش حالة من فقدان الحنان والمودة، ترفع السماعة وإذا شعر بكلمات معسولة جميلة وهي بحاجة إلى الصدر الدافئ وبحاجة إلى الحنان والمودة، فتبدأ العلاقة غير المشروعة بينها وبين ذلك الشاب، لأنه وفر إليها ما هي تحتاج إليه، وفر إليها ما هي قد افتقدته في حياتها. لذلك تتجاذب نحو الشاب، لأن أباها حرمها من العرض ولأن أمها حرمتها من المودة. فينبغي على الآباء جيدا أن يلتفتوا إلى توفير الحب والحنان داخل الأسرة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، وهو من الأمور المهمة جدا، توفير الرقابة في الأسرة. وقد تحدثت عن هذا بشكل إجمالي في عدة من الليالي بحسب مناسبة الموضوع، ولكن أحب أن أركز على هذا الأمر جيدا. توفير الرقابة في الأسرة، أنا كأب هل أعيش الرقابة لسلوكيات أبنائي ولسلوكيات بناتي ولسلوك زوجتي أو لا أعيش الرقابة؟ نحن مكلفون بذلك، وقد مرت علينا الروايات ومرت علينا الآية القرآنية، نحن مكلفون أن نقي أولادنا وأن نقي بناتنا من الانحراف، تكليف شرعي لا يمكن للإنسان أن يفر من ذلك. وهل يمكن للإنسان، أنا أسألكم، وهل يمكن للأب أو لرب الأسرة أن يقي أولاده من الانحراف إذا لم يكن يعيش الرقابة عليهم؟ لا يمكن ذلك. لذلك ينبغي توفير الرقابة. وهنا أركز على نقاط ست أو نقاط خمس بحاجة إلى تشديد الرقابة، ينبغي أن نلتفت إليها جيدا. النقطة الأولى التي هي بحاجة إلى الرقابة، ما نلاحظه عند كثير من أبنائنا الذين يستقلون السيارات المكشوفة وغير المكشوفة، أو الذين يستقلون الدراجات الهوائية مثلا أو غير الهوائية، ظاهرة نلاحظها منتشرة في مجتمعنا، ألا وهي ظاهرة ارتفاع أصوات الغناء والموسيقى حتى من الطفل ذي 10 سنوات إلى المسجل أمام الدراجة ومخلي إلى ماذا منه مغني مثلا أو مغنية ورافع الصوت ويتنقل من طريق إلى آخر ومن شارع إلى آخر. وكذلك أيضا نلاحظ عند أصحاب السيارات المكشوفة وغير المكشوفة نلاحظ هذه الظاهرة، ظاهرة رفع الصوت للموسيقى والغناء ثم التنقل بالسيارة أمام الفتيات وأمام الرجال وأمام الشباب بهذه الصورة وبهذه الهيئة. هذه الظاهرة بحاجة إلى المراقبة، أول ظاهرة بحاجة إلى المراقبة، بحاجة إلى الرقابة من قبل الأبناء، من قبل الآباء. هذه الظاهرة أنا الآن عندما أدفع أموالا لولدي أو عندما أذهب مع ولدي إلى معرض السيارات وأشتري له السيارة الكذائية أو أذهب مع ولدي وأشتري له الدراجة الكذائية، أنا خوف عندما يخرج ولدي من البيت أين يذهب بهذه السيارة؟ ولدي الصغير أين يذهب بهذه الدراجة؟ كيف سلوكه بسيارته؟ كيف سلوكه بدراجته؟ هذا الأمر يحتاج إلى تشديد الرقابة. أنا مو فقط وظيفتي أوفر وسائل النقل ولا أعلم كيف يتصرف فيها ولدي أو كيف يسلك فيها ولدي، لا، مسؤوليتي الشرعية أن ألاحظ ولدي كيف يستعمل وسائل النقل. وهذه ظاهرة لو كانت هنالك رقابة من الآباء على أولادهم فيما يستقلونهم من السيارات أو فيما يستقلونهم من الدراجات لما رأيت أثرا لهذه الظاهرة، لكن هو الأب يشتري السيارة يشتري الدراجة، أما علمه بماذا يصنع ولده بتلك السيارة أو الدراجة لا يعلم عن ذلك شيئا. فهذه نقطة أولى بحاجة إلى الرقابة. النقطة الثانية التي هي بحاجة إلى الرقابة مشكلة تحدثنا عنها في العام الماضي، ولكن ألح الإخوة وكثير من مثلا الإخوة طلبوا أن نتحدث عنها من جديد أيضا، وضع الفتيات والطالبات اللاتي يدرسن في الرياض. الفتيات والطالبات اللاتي يذهبن إلى الرياض للدراسة، كثير من الشكاوى تصل من خلال النساء أو من خلال الرجال والشباب الذين يدرسون في الرياض بأن هنالك من الطالبات من تعيش سلوكا منحرفا إذا ذهبت إلى تلك المنطقة. مثلا تستقل السيارة مع السائق بوحدها وتذهب يمينا وشمالا، تذهب إلى الأسواق، تكون هنالك نظرات متبادلة بينها وبين الرجال. هذه الظاهرة كثير من الشكاوى نسمع أن هنالك من الطالبات من تعيش سلوكا منحرفا إذا ذهبت خارج المنطقة للدراسة. زين، احنا نريد أن نلفت الآباء إلى أمر مهم، وهو هنالك في الرياض توجد مجمعات مفتوحة وتوجد مجمعات مغلقة. مجمعات المغلقة لبعض الأشخاص من بلدنا من القصيم أصحاب السفريات، هؤلاء عندهم مجمعات مغلقة لا يستطيع أن يدخل شخص إلى ذلك المجمع، هو المجمع للفتيات من بلاد القطيف فقط، ليس هنالك أحد يستطيع أن يدخل إلى ذلك المجمع. وهنالك مجمعات مفتوحة تدخلها فتيات أخريات وشباب مثلا من مناطق متعددة. هناك بعض الآباء قد لا يلتفت إلى هذه الجهة، يبعث ابنته أين تسكن ويدفع إليها المال. هل تسكن في مجمع مفتوح؟ لا يعلم. هل تسكن في مجمع مغلق؟ لا يعلم. هنا وظيفة الأب أن يعيش حالة الرقابة عليه. هذا من الموارد، من موارد الرقابة وضع فتياتنا وبناتنا في الرياض. أنا عندما تذهب ابنة تأتي إلى الرياض وهي شابة في مقتبل عمرها، خب أنا بعض الأحيان قد أكون واثقا منها وأقول لا بنيتي مثلا ابنتي لا تفعل مثلا شيئا مخالفا، مع ذلك بحاجة إلى الرقابة. عندما تذهب ابنتي إلى الرياض بحاجة إلى الرقابة، أراقبها في أي محل تذهب، وهذا من وظيفتي أن أسكنها في المجمعات المغلقة لا في المجمعات المفتوحة. هذه أول خطوة مطلوبة من الآباء أن يقوموا بها مع بناتهم، مع بناتهم التي يسكن في الرياض، أن يفتحوا أو أن يجعلوا سكنا بناتهم في المجمعات المغلقة لا في المجمعات المفتوحة. ثم لو كانت لدي مثلا قناة للاطلاع على وضع ابنتي في الرياض من خلال زميلاتها، من خلال أخواتها، من خلال طريق آخر، هنا من واجبي أن أشدد الرقابة على وضع ابنتي في سكنها. هذا مورد ثاني ولا نريد أن نطيل الكلام. المورد الثالث من الموارد التي هي بحاجة إلى الرقابة وسائل الإعلام. الآن وسائل الإعلام في هذه الفترة الزمنية بدأت تأخذ إطارا واسعا وبدأت تأخذ شكلا واسعا، وانتشر جهاز الدش في أكثر البيوت، وبدأت المحطات القليعة وغير القليعة تنتشر في أوساط بيوتنا. الغرب والمستعمرون والذين يريدون القضاء على فكر آل بيت محمد عرفوا كيف يصلوا إليه. من القنوات التي نحن نميل إليها دخلوا إلى وسط بيوتنا. التفتنا إلى ذلك أم لم نلتفت؟ كل محارب لأهل البيت استطاع أن يدخل إلى وسط منازلنا من أجل القضاء على فكرنا وعلى مبادئنا وعلى أخلاقنا من خلال هذه الأجهزة الإعلامية. هنا أنا ما أريد أتعرض للحكم الشرعي بالنسبة إلى الدرس، استحقت من التعرض إليه وليس هنالك من يسمع، لكن أريد أن أنبه بأن أنا إنسان لو فرض أنه وضعت دش في منزلي، هناك بعض الآباء وبعض الأمهات يخرجون من بيوتهم ويتركون الأولاد وسط المنزل، الدش موجود والتلفاز موجود والقنوات المتعددة موجودة، هذا طفل في مقتبل عمره شاهد مناظر متعددة من خلال التلفاز. وهذا شوف على شنه مين الشاب الذي هو في مرحلة المراهقة أيضا ينظر إلى المناظر الخليعة في هذا الجهاز، وشوف شنو تصير وضعيته الأخلاقية والسلوكية، الله العالم بذلك. وكذلك البنت أيضا، هذه الأجهزة الإعلامية بحاجة إلى تشديد الرقابة جدا. أنا واجبي كأب أن أتابع ما يشاهده أبنائي، ما تشاهده بناتي، ما يشاهده أطفالي، أنا مسؤول عن ذلك بين يدي الله تعالى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنا إذا لم أتابع ولدي ولم أتابع بنتي، وبنتي تأثرت بالمظاهر القليعة وتعلمت كيف تعيش الحب والغرام وصارت إليها اتصالات غير مشروعة، كل ذلك من خلال التلفاز. إذن أين أنا قد وقيتها؟ النار التي وقودها الناس والحجارة. أبداً، القرآن يصرخ من جهة وأنا أقول للقرآن قم فأصرخ في قبال أنا وظيفتي الشرعية أن أتابع وضع الأولاد ووضع العيال كيف يستعملون وسائل الإعلام، يستعملونها في البرامج المحللة أو يستعملونها في البرامج المحرمة. وأي البرامج المحللة في التلفاز؟ لو جئنا بصراحة أين هي البرامج المحللة في التلفاز؟ تعال أنا مستعد وياك أن أتابع معك، وأنت الآن قاعد قل لي يا سيد هناك برامج محللة كثيرة في التلفاز أنا تستفيد منها وتستفيد منها زوجتي وتستفيد منها ابنتي.
تفضل واحد يقول
ما أحد يقدر يقول بأن البرامج المحللة في التلفاز أكثر من البرامج المحرمة. وفوق ذلك أنا أشيل الأمتن بحسب تعبيرنا وأوضع في هذا الدش العالمي الدولي قنوات الغربية والشرقية والعربية والإنجليزية كلها في بيتي تسيطر على فكر أبنائي وعلى سلوكهم وعلى مبادئهم وعلى أخلاقهم. ثم لما أصحو وأندفن وإذا بلغ شيء من سلوكيات الإسلام ومبادئ الإسلام وفكر الإسلام وأخلاق الإسلام كلها ذهبت مع الهوى. وسائل الإعلام بحاجة إلى تشديد الرقابة. هذا أمر ثاني. أمر رابع بحاجة إلى تشديد الرقابة أيضا الأفكار والمعتقدات. وهذا أيضا من الأمور المهمة. الآن موجة شيعية وغير شيعية لها ملاحظات على عقائدنا الأصيلة. معتقدنا في العصمة عليه ملاحظة، معتقدنا في الولاية التكوينية عليه ملاحظة، معتقدنا في الشفاعة عليه ملاحظة، معتقدنا في أفضلية الأئمة على جميع الخلق عليه ملاحظة، معتقدنا مثلا في أن الأئمة كانوا أنوارا قبل خلق السماوات عليه ملاحظة. وهلم جرى الآن هذه الملاحظات المتعددة التي تصدر حتى من الأوساط الشيعية. أنا ما هو موقف الشرعي أمام ذلك؟ موقفي أن أربي أولادي وبناتي على معرفة مقامات أهل البيت وكمالات أهل البيت. أنا ولدي منذ صغره، التفت أيها الولد، لا بد عليك أن تعتقد بعظمة الأئمة. الأئمة لا يمكن أن يفعلوا صغيرة ولا كبيرة. واجبي أيها الأب، هنالك الأئمة عاشوا في عالم الأنوار، عالم الأنوار هكذا صفته. الأئمة لهم مقام الشفاعة، مقام الشفاعة هكذا صفته. الأئمة لهم مقام الولاية التكوينية، مقام الولاية التكوينية هكذا صفته. واجب الشرعي أمام الأئمة وأمام الله وأمام الرسول أن أربي أولادي على الأفكار والمعتقدات العقائدية الصحيحة. ولدي ماذا يعرف عن علي؟ ماذا يعرف عن الحسين؟ ماذا يعرف عن الأكبر؟ ماذا يعرف عن القاسم؟ ماذا تعرف ابنتي عن الزهراء؟ هذا واجب الشرع. وماذا أقول يوم القيامة إذا أنا اجتمعت مع الزهراء يوم القيامة وقالت لي الزهراء لماذا ابنتك فلانة لم تتحجب؟ لماذا ابنتك فلانة خرجت باللباس غير الشرعي؟ أنا شنو أجيب على الزهراء؟ شنو أجيب على الزهراء؟ إذا وجه إلي السؤال ماذا أجيب على الزهراء؟
يقول مولانا الصادق عليه السلام بادروا أولادكم بالحديث. مدرسة فكرية صنعتها مدرسة بني أمية. هذه المدرسة مدرسة المرجئة كانت وظيفتها الطعن
في عقائد أهل البيت، في فضائل أهل البيت. هذه المدرسة عملت دور كبير في إبعاد الناس عن مذهب آل محمد. إمام الصادق جاء يحذر شيعته: بادروا أولادكم بالحديد قبل أن تسقطكم إليهم المرجلة. يعني وظيفتك أن تربي أولادك على عقائد مذهب آل محمد صلوات الله وسلامه. أكتفي بهذه المظاهر التي أحببنا أن ننبه الآباء والإخوة على تشديد الرقابة عليها وتشديد النظر إليها جدا. وهذا يعني أنا أتكلم معكم لأنني من جملتكم، وأنا أخ من إخوانكم، وأشوف أن هذا واجبنا الشرعي جميعا. واجبنا الشرعي أن نلتفت إلى قضايانا ومشاكلنا الاجتماعية، خصوصا القضايا التي تهدف للقضاء على أخلاق أولادنا ومبادئ أولادنا. النقطة الثالثة التي ينبغي توفرها في العملية التربوية تنمية الصفات النفسية عند الأبناء. هذه أيضا نقطة مهمة قد نقل عنها. هنالك صفات نفسية أمرنا بها أهل البيت عليهم السلام يجب علينا أن نربي أولادنا عليها. الآن مثلا من الصفات النفسية العفة، صفة من الصفات النفسية. مطلوب من الأم أن يلتفت إلى ولده، أن تلتفت إلى بنتها، تعلمها ما هي العفة وأين موقع العفة في نظر الإسلام. يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل العبادة العفاف، أفضل العبادة العفاف. هذه العفة أمر نحتاج مثل الثانية، نحتاج أن نربي بناتنا وأولادنا على هذه الصفة. من الصفات النفسانية مثلا مبدأ الرضا، مبدأ الرضا. الآن من المبادئ التي فعلا أنا وأن جميعا بحاجة إليها مبدأ الرضا بما يكتبه الله تعالى. هذه الصفة النفسانية أحتاج أن أربي أولادي عليها. الرضا بمكروه القضاء، يقول مولانا زين العابدين: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. وتقرأ في دعاء الأمي: اللهم اجعلني بقسمك أو بقسمك راضيا قانعا. مبدأ الرضا بحالة الدراسية، بوضع الدراسي، بشأن الدراسي. وهنا تذكرت أيضا من الأمور المهمة التي فاتتني أن ننبه عليها، والذي يشتكي منها الكثير من الإخوة المدرسين: الوضع الدراسي عند الأبناء. الآن خصوصا في هذه السنة ملاحظ تأثر المستوى الدراسي عند شريحة كبيرة من الطلاب. أنا شنو علاقتي بدراسة ولدي؟ شنو علاقتي بمتابعة أمور ولدي الدراسية؟ بعض الإخوة المدرسين يشتكون من هذا تأخر المستوى الدراسي عند الأبناء. أنا وظيفتي يعني أذهب بشهادة الميلاد والشهادة الصحية إلى المدرسة، وهذا ابن فلان في هذه المدرسة المحترمة. أما شنو مستوى الدراسي؟ شنو مستوى الشهري؟ لا أعلم عن ذلك شيئا. شنو اعتناء بواجباته، بمطالعته، بمذاكرته؟ أنا شنو موقفي من هذا الأمر؟ هنا أيضا هذا من الأمور التي تحتاج إلى تشديد الرقابة، الوضع الدراسي عند الأبناء نظرا إلى ظهور ظاهرة تأخر المستوى الدراسي عند كثير من الأبناء. فهنا نحن بحاجة أيضا إلى تشديد الرقابة على الحالة الدراسية عند أبنائي. إذا أنا أربي أولادي على الصفات النفسية، صفة الآثار، صفة الرضا، صفة الحلم، صفة التواضع، صفة التعامل الحسن مع 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 الكبار، مع الصغار، مع الشارع، مع الحيوان. صفات كثير ينبغي علي أنا الأب أن أربي أولادي على هذه الصفات المحسية. وأما تربية الأبناء على الأجواء الدينية والممارسات الدينية فهذه الوظيفة التي ينبغي أن لا تعطل. صلاة ولدي، صيام ولدي، خمس ولدي، هذه وظيفتي. علموا أولادكم الصلاة، يقول مولانا الصادق عليه السلام. علموا أولادكم الصلاة، علموا أولادكم قراءة القرآن. علم بنتك الحجاب الشرعي. كثير من الناس تصل بنته إلى سن التاسعة، هل هي ملتزمة بالحجاب؟ لا، طفلة لا زالت صغيرة، ليش أنا أكلفها بالحجاب الشرعي؟ بلغت السن القانوني في نظر المشرع الإسلامي، إذا بلغت سن التاسعة وجب عليك أن تحجبها عن عيون الناظرين. وجب تغطية وجهها وتغطية مفاتنها من الواجب الشرعي. قد بعض الناس لا زالت طفلة صغيرة بالتاسعة من عمرها، لماذا أكلمها بذلك؟ هذه هي الوظيفة الشرعية، إذا بلغت سن التاسعة وجب إبدال الستار عليها. إذا أيها الإخوة، من منطلق تربية أهل البيت عليهم السلام ومن منطلق واقع أهل البيت عليهم السلام ينبغي أن نلتفت جيدا إلى العملية التربوية التي نحن مكلفون عنها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف كانت تربية أهل البيت لأولادهم؟ كيف كانت تربية أهل البيت لبناتهم؟ مثال التربية الصالحة. وهذا هو بطل هذه الليلة علي الأكبر، النموذج الرائع لتربية أهل البيت عليهم السلام. شاب في مقتبى العمر يخرج مع أبيه الحسين لمواجهة الموت، لمواجهة الفناء، لمواجهة الصراع. يمشي مع الحسين وإذا بالحسين يستغفر. التفت إليه الشاب عظيم، مما استرجعت أبتا حسين؟ قال له بني علي، لقد خفق قلبي فسمعت قائلا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم، او في روايه اخرى: والمنايا تسير بهم الى الجنه. التفت الشاب قال له ابتا حسين: حولتنا على الحق. قال: فما بني علي والذي اليه مرجع العباد؟ قال: اذا ابتا لا نبالي ان وقعنا على الموت او وقع الموت علينا. هذه تربيه اهل البيت، هكذا اثمرت تربيه اهل البيت. واذا بذلك الشاب يجاهد بنفسه دون ابيك الحسين عليه السلام. وكان الاكبر الى منزل خاصة عند الحسين، وله منزل خاصة عند اهل البيت ايضا. لذلك تقول الروايات: لما اراد الاكبر يخرج الى المعركة خرجنا النساء يمنعنا الاكبر من الخروج. ما اكو واحد من اصحاب من انصار الحسين ومن ابناء عمومة الحسين او اولاد الحسين او اخوة الحسين منعتهم النساء من الخروج. الوحيد اللي منع من الخروج من قبل النساء علي الاكبر وحده. تقول لبني علي: ارحم غربتنا ثانية تقول له بني علي ارحم ضيعتنا. ثالثة تقول له بني علي لمن نكون بعدك. لذلك ما أدري شلون أرخص الإمام الحسين عليه، شلون أرخص إلى القتال لا أعلم. وهو الذي يقول كلما اشتقنا إلى نبيك محمد نظرنا إلى جبينه. يقول الرواية لما أراد الأكبر الخروج إلى المعركة أوشك الحسين على الاحتضار.
خرج الأكبر، الحسين واقف عند باب الخيمة ينظر ماذا يصنع الأكبر. إذا انتصر الأكبر تهلل وجه الحسين، إذا لا خرج إليه عدو تغير وجه الحسين. وجه الحسين طاير مثل المرآة لليلى أم الأكبر، مثل المرآة ليلى تنظر إلى وجه الحسين. إن رأته تغير علمت، إن رأته تبشر علمت بأن ولدها انتصر. إن رأته تغير علمت بأن ولدها في مكروه. ليلى تنظر وإذا بوجه أبي عبد الله قد تغير. الله أكبر. وهذه عام وشباب شبيه النبي استقنع. أخو أبا عبد الله هل جرى على ولدي مكروه؟ لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من شدوا. أبو علي روح إلى الخيمة سمعت من جدي رسول الله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. راحت ليلى إلى الخيمة، يلا خلنا احنا بعد نروح مع ليلى إلى الخيمة. راحت الخيمة الغريب. حياكم الليلة الشباب، ودونا شباب، وين الصرخة وشبابا وعليا. راحت الخيمة الغريب وتوسلت لله الحبيب. وأقبل يحمل رأسه إلى الحسين. صيد الملوك أرى. اقرأ. صيد الملوك أرى. وإذا برز فصيديا. ايش عندك بنا يا علي؟ يا ابويا
بينما الأكبر معها. قادما على الخروج فامشي بين يدي حتى اتودع من مشية الشباب. يا من فقدتم شبابا تذكروا شبابكم. كلما رجع ضمته الام الى صدرها ونادت وولدا وعليا اين الصرخة وشبابا. يا الله اراد الاكبر الخروج. التفت الى امه. امه ليلى عندي وصية. تفضل بني علي. امه اذا رجعتم المدينة ورأيتم شبابا تذكري شبابي. يا علي خرج الشباب يريد ان يخرج الى الميدان. تقول الرواية فصعد الحسين على ظهر دليل مرتفع شخص بكريمته الى السماء بعينيه الى السماء. اللهم اشهد بانه قد خرج اليهم اشبه الناس برسولك محمد. وانا من الشهناء اليه خبرنا الى جبينه. اللهم امنع عنهم قطر السماء وبركات الارض. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق الى ذا. تقول الرواية فدارت عليه النساء كحلقة الخاتم. هذه تشم وتلك تضم وتلك تنادي في امان الله. يا الله اراد الحسين ان يودع الشباب لم يعرف كيف يودعه امام النساء. اخذ الشباب وراء الخيمة وضع يديه على كتفه ووضع فمه على فمه وصدره على صدره. بني علي في امان الله. ودع ودع الشباب بني علي في داعة الله. يا الله خرج الاكبر الى المعركة. ان انا علي بن الحسين بن علي اضربكم بالسيف احمي عن ابي ضرب غلام هاشمي علوي بدرو الكون سابق دان وسيوف ورماحون بالوسهام وحشوم وما مارجت قلبه من الخوف ولا وجهه من اسرادات غير بموج الخيل من يقبل عليه بموج الخيل من يقبل عليه. يقول الخيل ابو الحسنين فيها ذات هذا على هذا لديها. يا الله واذا به قد دارت عليه الصفوف واحتوشته الالوف. بينما الشباب يقاتل واذا بالعبد قد اخذ شاهرا سيفه فاتحا باعه. يا زهراء يا ابا عبد الله يا صاحب الزنا ضرب الشباب. ظن بأن الفرس يرجعه إلى المخيم. حمله الفرس إلى مخيمات الأعداء فداروا على جسد الشباب. يا علي يا علي يا علي يا علي هذا يضربه بسيفه هذا يطعنه برمحه. قطعوا جسد الشباب خر على جوانب أبي الحسين.
ارجعي الى الخير.
حتى إذا يشمت من الأعداء أبا عبد الله أينك عنها ظهر يوم عاشوراء والصوت يتنوى وهي تنادي أخي يا حسن من قطع وصالك سيفا يا علي اللي مرة جواب جواب من قطع وصالك سيفا يا علي بعدك على الدنيا العفا فرقاك شيء أكبر يا
باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه المستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه
دعيتني صدعيتني ودعيتني ليش تخربط حبيبي كل ليلة اقول لك ارفع ايديك مرة قلت لك وما فات ليش عيني ارفع ايديك ارفع ايديك شوف تخربط لا ودعيتني صدعي ما شاء الله رحم الله والديك رحم الله والديك عمي اذا ما ترفع ايديك تخربط هاي قاعدة ودعيتني صدعيتني ودعيتني صدعيتني واندعي لك للخيام سالم تجيني واندعي لك للخيام سالم تجيني ودعتني ودعيتني صدعيتني وادعي هلا 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 واندعي لك واندعي لك للخيام سالم تجيني واندعي لك للخيام الشمس لين تجيني ودعتني ودعتني صدع احكي احكي شباب ود ايه همي صدع واندعي لك للخيم واندعي لك للخيم سا لين تجيني واندعي لك للخيم سا لين تجيني وادعي احفظ المستهل رحم الله وجهك وادعيتني صدعيتني وادعيتني صدعيتني واندعي لك للخيام سا لم تجيني واندعي لك للخيام سا لم تجيني ودعتني ودعيتني صدعيتني ودعيتني يا عمي واندعي لك للخيام واندعي لك للخيام سا لم تجي واندعي لك ابني واندعي لك للخيام سا لم تجي من رحيت يا ابني للحرب وعزميت للحامة تطب بيدي لزميت قلبي وخفيت فوق الثرى طيح القلب مأجورين مأجورين إن شاء الله بارك الله فيكم هذا النصهاتي من رحيت يبني للحرب وعزميت للحامة تطب بيدي لزمت قلبي وخفت فوق الثرى طيح القلب ظليت انا طير جايتك ويفرشت روحي على الدروب حقك وما تدري ايش كثر فقد الابن عالام صعب فقد الابن عالام صعب يا حياتي ذكرياتي يا حياتي ذكرياتي يا خيالك ما يبارح ناظر عيني ودعتني ودعتني صدع هلا هلا ودعتني للخيام سا لم تجي شباب ما شاء الله واندعي ليلتك باقية بس هالليل وبكرة لم تجي ودعتني ودعتني صدعتني ودعتني واندعي لك للخيام واندعي لك للخيام سا لم تجي سمع سمع الأكبر واندعي لك للخيام سا وطبيت يا ابن الخامي للباري أشكي مصيبتي ورفعت ايدي للسماء وصرخت صرخة بدمعيتي طبيت يا ابن الخاميتي للباري اشكي مصيبتي ورفعت ايدي للسماء وصرخت صرخة بدمعيتي ناديت يا ربي العرش بس انت تدري بحالتي انا الحزي للواليها يا ربي ارحم دمعيتي اشكي وضعي هذا دمعي اشكي وضعي هذا دمعي يا الهي ارحم دموعي حنيتي ودعتني صدع هلا 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 واندعي لك للخيام سالم تجي يا ابني يا ابني واندعي هلا للخيام للشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي طبيت يا ابني الخاميتي للباري اشكي مصيبتي ورفعت ايدي للسماء وصرخت صرخة دمعيتي ناديت يا ربي العرش بس انت تدري بحالتي انا الحزي للواليها يا ربي ارحم دمعيتي اشكي وضعي هذا دمعي اشكي وضعي هذا دمعي يا الهي ارحم دموعي حنتي ودعتني ودعي اي والله ودع هلا هلا بالنشامة واندعي لك للخيام واندعي لك واندعي لك يا من تجلت قدريت عمتي الوادي مرحميت رجلي عالي من المعركة بجاهلي حسيني وغربيت بجاهلي حسيني وغربيت يا من تجلت قدريت عمتي الوادم رحميت رجلي عالي للمعركة بجاهلي حسيني وغربيت بجاهلي حسيني وغربيت ما عندي غير بديني الله يسعد قلبك ما عندي غير بدينيتي وتصعب علي يا فرقيت يا رب مثل يوسف تريد ابني وتيسر لي بشوفيت ابني وتيسر لي بشوفيت جيفني خاضيع ليل مدامي جيفني خاضيع ليل مدامي يا إلهي وأدري ما تخيب يقيني ودعتني ودعتني واندعي لك للخير واندعي لك
احلى الخيام ساعة واندعي لك واندعي لك يا من تجل لا تقدري للشعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم يا غاتي يا من تجل لا تقدريك عمتي الوعديم رحميت رجلي عالي للمعركة بجاهلي حسيني وغربيت بجاهلي حسيني وغربيت ما عندي غير بدنيتي ما عندي غير بدنيتي تصعب علي يا فرقيت يا رب مثل يوسف تيريت ابن وتيسر لي بشوفيت ابن وتيسر لي بشوفيت جيفني خاضيع لي المدامع جيفني خاضيع لي المدامع يا إلهي وادري ما تخيل يب يقيني ودعتني ودعت صحيح هلا هلا بالنشامة ودع ما شاء الله للخيام سالم تجي واندعي لك ابني واندعي بهالحالة يا ابني يا عالي الفرقتك دمعاتي تهالي وتقبل الباري الداعي ومن الحارب ردك إلي ومن الحارب ردك إلي ما شاء الله بالشباب ما شاء الله بالنشامة بهالحالة يا بني يا عالي الفرقتك دمعاتي تهالي وتقبل الفاري الداعي ومن الحارب ردك إيلي يا علي وتدري بشوفيتك هم العالية ينجيلي انت الضمد وانت السند وانت الذخر وانت الويلي اتعبتني شايبتني اتعبتني شايبتني شلون انسى سهري واتعبي وسينيني ودعتني ودعتني يا عمي هلا ودعتني واندعي لك للخيام سالم تجي يا ابني يا ابني اندعي لك للخيام سالم تجي سالم رجع في الخيمتك سرت قلبي بشوفيتك وحسين ابو في استقبالك ودموعه تجري لدمعيتك الله يسعد قلبك يا ابا عبد الله سالم رجع في الخيمتك سرت قلبي بشوفيتك وحسين وعبو في استقبلك ودموعه تجري لدمعيتك ودموعه تجري لدمعيتك واسمعك تشكي من الضيمة ناداك رجي الحاميتك جدك على الكاثر ويقف ينتظر يا ابني جايتك ينتظر يا ابني جايتك نادى يرجع وانا اسمع نادى يرجع وانا اسمع من سماع ترتفع يا الاخبار وليني وداعي هلا هلا ودعتني ودعتني وداعي يا ابني يا ابني واندعي لك للخير واندعي صاك من طلع وأهجس وكون حاسمي صيدع للحرب شخصك من طلع أهجس وكون حاسمي صيدع وأنت ضير من عندك خبر كل خبر منك ما رجع للحرب شخصك من طلع أحجس ركن حزمين صيدع وأنت ضير من عندك خبر كل خبر منك ما رجع بس الخيالي على الجيفن يا الرسمك بعيني طوبة حافي ويسف والله حافي ويسف حبيلي الواصل ما بينك وبيني انقيطع ما بينك وبيني انقيطع تعيز علي مو بيدي تعيز علي مو بيدي تعيز علي تعيز علي مو بيدي واسفة يا ابني هالمصايب توفي ديني ودعتني وداعي صدعتني ودعتني دعي لك للخيام سالم تجي هلا وخليت روحي حايرة ومنك خبر ميتنا الطيرة والله وسمعيتها لا بالخيم وشنه الحصل معاين دارة شنه الحصل معاين دارة ناشدت قالوا لي علي ناشدت قالوا لي علي دارت علي هي الدائرة ومن بعد لحظات اسمعي وقالوا لي طاحي على الثار. الله قالوا لي طاحي على الثار. قالوا لي طاحي على الثار. قالوا لي طاحي على الثار. ضيعتني لو وعيتني. ضيعتني لو وعيتني. وحال يا ابني الموت ما بيلك وبيني. ودعيتني صدعتني. ما شاء الله ما شاء الله ابن شامة. وندعي لك وندعي.